يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمام زماننا بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا. ويسألونك عن الطفوف وأسرارها، الحلقة 21 يا حسين.
على سيرة عقايدنا نحبكم يا بين داحي الباء، فتشنا بمحبتكم وما ظل على العين يحجى، لا حب لا حب هاوي شبيرا، حب المحترف عند بتحقيق الأرباح يحسى، وحب الهاوي يتنقل ويهوى أعلى ساعة وغى. الحب حبنا المعتقد بالقلب.
هذا هو الجزء 13 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية. وتفرعت منها عناوين حتى وصلت إلى الحديث عن الأكذوبة الأكبر في حياتنا، في حياتنا العقائدية الشيعية. حدثتكم في الحلقة الماضية عن جانب من كواليس مرجعية الخوئي، فقد مر الكلام عن مرجعية محسن الحكيم، وحدثتكم في الحلقة الماضية عن مرجعية الخوئي، ولازال حديثي في أجواء هذه المرجعية. كان الكلام عن أن المرجعية الخوئية هي أكبر مرجعية شيعية في تاريخ مراجع الشيعة، وفي الوقت نفسه هي الأكثر كذبا على الشيعة والأكثر ضحكا على ذقونهم. كان الحديث في الحلقة الماضية عن العلاقة الوثيقة فيما بين صدام والخوئي. أنا لا أقول من أن الخوئي يعتقد بأن صداما على الهدى، أنا لا أقول هذا الكلام، وإنما صدام طالب دنيا والخوئي طالب دنيا والتقت المصالح فيما بين الاثنين. المرجعية في حقيقتها سلطة دنيوية لكنها تلبس بالدين. مؤسسات المرجعية في الماضي أو في الحاضر هي من أفسد الأماكن في الدنيا، لكن الذين يعملون فيها يتسترون بغطاء الدين والتدين، وإلا فإن أقذر الأماكن في الأرض هي مؤسسات المرجعية الدينية الشيعية. بشكل عام المؤسسات الدينية في العالم لكل الأديان هي من أقذر الأماكن في الأرض، هي أوسخ من المواخير. لماذا؟ لأنها مراكز إبليس. إبليس لم يجند المواخير ولم يجند العواهر والقوادين لحرب الدين، جند هؤلاء لإفساد الذين يستطيع أن يفسدهم من الناس من خلال هذه الجهة. أما الفساد الأكبر هو الفساد الديني، حينما يتحول الدين إلى وسيلة للإضلال وإلى وسيلة للتجهيل والتثويل، وهذا هو الذي يجري في كل المؤسسات الدينية في العالم. رجال الدين في كل الأديان يضحكون على أتباعهم، ومؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية في النجف وكربلاء هي الأخرى تقوم بنفس هذا الدور الإبليسي. هذه القضية موجودة في الماضي، موجودة في الحاضر، وستبقى في المستقبل، لأن البرنامج الإبليسي يشتغل ليل نهار لتعويق المشروع المهدوي الأعظم. وأفضل وسيلة يستعملها البرنامج الإبليسي في الوسط الشيعي الذي له خصوصية فيما يرتبط بالمشروع المهدوي الأعظم، أفضل وسيلة أن يوظف مراجع الدين الذين هم نواب لإبليس على أنهم نواب لصاحب الزمان. وبذلك يضحك على الشيعة ويكذب عليهم بطريقة وبأسلوب يصعب على الشيعة أن يكتشفوه. أتحدث عن الشيعة المتدينين، عن الشيعة المتشرعين، لا أتحدث عن الشيعة الذين لا علاقة لهم بالدين. فهؤلاء لهم اتجاهاتهم ولهم ولهم ولهم، إنما حديثي عن الشيعة المتدينين الذين اتخذتهم المرجعية حميرا ديخيين. هذا هو واقعنا، فماذا نفعل؟ الخوئي جزء من هذا الواقع، من الواقع الذي يمتد إلى سنة 448 حينما أسس الطوسي الحوزة المشؤومة اللعينة في النجف. فمرجعية الخوئي هي المرجعية الأكبر في تاريخ المرجعيات الشيعية، وبالتالي بنحو طبيعي ستكون هي الأكثر كذبا على الشيعة والأكثر ضحكا على ذقونهم. مر الكلام عن علاقة صدام بالخوئي وعن علاقة الخوئي بصدام ضمن المعطيات والحقائق التي بينتها لكم في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة سأورد لكم مثالا عمليا، وهو مثال مركب، تعاون واضح وواضح جدا فيما بين صدام والخوئي، والنتيجة ظلم للشيعة وتعاون واضح فيما بين المرجعية في النجف والحكومة في بغداد. قضية التسفير، حينما سفر الشيعة الإيرانيون وغير الإيرانيين في السبعينات وجرت عملية التسفير بالاتفاق المبطن فيما بين صدام والخوئي، لا أطيل عليكم الحديث، حسن الكشميري، السيد حسن الكشميري الخطيب الحسيني المعروف، وهو أخ لمرتضى الكشميري صهر السيستاني وأميره في بلاد الغرب على الشيعة والتشيع. حسن الكشميري يحدثنا عبر هذا الفيديو من قناة ANN.
المرجعية التي توجد انزعاج أو تزعج هذا لا وجود لها في العراق إطلاقا، أنا أقولها إطلاقا. نعم، ها على كل، صدام يرحب بمرجعيات تكون مقتصرة في حركاتها ونشاطها في هالإطار هذا، ويقدم لهم الخدمات كما قلت يعني.
يعني نتيجة لذلك نستطيع أن نقول أن وجود السيد علي السيستاني في لندن يعني لا علاقة له كما قيل بأنه غادر النجف لأن هناك قرار بتصفية السيد الصدر، تيار السيد الصدر. طبعا إذا كان عندنا صور ممكن الأخ المخرج يفرجيها لسيد علي السيستاني، لأنه وصلتنا صور وهو في المستشفى.
إيه، هذه الصور هي ضمن البرنامج.
نعم، يعني هو وجوده فعلا لأسباب مرضية، ليس كما قيل ابتعادا عما سيدور في العراق.
دعني أحدثك.
نعم،
هذه ليست المرة الأولى. في عام 71 كان صدام نائب لأحمد حسن البكر، وكانت بداية التصعيد مع الوجود الشيعي والوجود العلمائي في النجف، وكان في النجف آنذاك 7500 طالب ومدرس ومجتهد، يعني فيهم 180 مجتهد، فيهم حوالي 1500 أساتذة والبقية طلبة في مختلف المراحل. وكانت الخطة بهدم هذا الوجود وتسفير هذا العدد الكم الكبير، إلا أن القيادة كانت ترفع قدم وتؤخر أخرى. أحمد حسن الباكر كان 5% و10% عنده وعي للأمور، ما يعني يرتجل للأمور. ومرة من المرات طلب دكتور موسى الموسوي إذا سامع عنا، حاوره ساعة كاملة أنه كيف تتم معالجة الوجود هذا وإلى آخره. في سنة 71 على 72 قرر صدام حسين تصفية هذا الوجود، فقررت القيادة. طبعا صدام كان يرتكب يتخذ الإجراء ويعنونه باسم الشعب، وهذه من مآسي الشعب العراقي. فقرر قرارا سريا، القرار رقم 659 قيادة، بتسفير هؤلاء بأجمعهم. القيادة حددت لهذا شهرا واحدا. منتبه لي؟
نعم.
محافظ الكربلاء ذاك اليوم، النجف لم تكن محافظة، كانت قائم مقامية، والقائم مقام هو من أبناء النجف ومن أبناء الأسر العلمية. عدنا إلى نفس الركيزة التي قلت بأن محمد علي باشا، شوف، عبد الرزاق الحبوبي اسمه، وهو صديق إلي أيضا، ومحافظ كربلاء الذي تخضع النجف إداريا له أيضا من الشيعة، جابر حسن حداد، وهو أيضا صديق لي، كنت ألتقيه أحيانا، صديق شخصي. واجهوا هؤلاء حرجا، وأكثر من ذلك أن السيد الخوئي واجه حرجا. حلت الأزمة بأنه عائق من العوائق كيف يسفر هذا العدد من الطلبة والمرجع بينهم، هذا يعني
عمل غير
لا لا عمل محرج للمرجعية. وبنفس الوقت المحافظ أيضا كان يشكو للقيادة بأنه سيكون في عسر من هذا الأمر، ما فوجئنا ولم نكن نعلم بأن من الوراء الكواليس كانت القيادة ترتب مع الحاشية، والحاشية هي أم المصائب. وإذا فجأة فوجئنا أن السيد الخوئي طار إلى لندن. من الذي طار برفقته؟ مجموعة من حاشيته وعلي رضا الذي هو رئيس مكتب العلاقات العامة في مكتب السيد النائب آنذاك، علي رضا، وهو عضو بالمحكمة التي أعدمت حوالي 600 شخص من وجوه العراق مع طه الجزراوي. طبعا لما جاء بالسيد الخوي قالوا للعلاج، وهذا ليس بمخالف، يعني الآن أزور لندن وأعمل تشيكاب أدخل المستشفى، ما في مشكلة. فقد لما يسألني سائل أقول له جئت لأتعالج، وأنا غير كاذب فيها، معنى من معاني سفري هو أن أسوي تشيكاب. فهذا ليس بالأمر الصعب، هذه ليست المسألة مسألة عادية سيد الخوئي. وطبعا جابر حسن حداد أرسل إلى الصين، وبعد فور إرسالهما في اليوم الثاني أعلنت السيارات في النجف بمكبرات الصوت بأن الحوزة العلمية أمهلت 7 أيام. القيادة قررت شهر، لكن المحافظ القائم مقام استغل فترة غياب السيد الخوئي والمحافظ، وأراد أن يقدم ولاء وإخلاص للقيادة. في أسبوع واحد تم تسفير 120,000 نسمة من النجف. وفي تلك الأزمة العسيرة علي رضا كان لا يفارق السيد الخوئي في المستشفى وفي مأكله وفي، وبعد ما صارت ضجة إعلامية في العالم على التسفير انتزع رسالة من السيد الخوئي يسأله فيها، ورسالة موجودة عندي نسخة منها في قوم، هل أنك صحيح أن النجف والحوزة وأنك؟ فأجاب السيد بأنه لم يضايقني أحد وتدريسي مستمر، وبهذا
حلت وهجر من
بكل بكل بساطة وانتهى وابتلع. الآن نفس العملية،
يعني الآن قد يتم تصفية تيار السيد مقتدى الصدر بنفس الطريقة.
أي ثم
مع ارتعاد نعم.
ثم لم يكن السيد هو السيستاني وحده، البقية المراجع غيبوهم.
نعم.
مشكلة الحواشي، والحواشي هم الذين يقررون. أنا الآن أراهنك على قطع يدي إن تمكنت أن تتحدث مع المرجع على انفراد لخمسة دقائق، ما لم يقف إما صهره أو ابنه عند رأسك ويصغي إلى كلمة كلمة. فالقرار ليس بأيديهم، وهذا يتم بالتنسيق.
الخوئي كان عارفا بكل شيء. الخوئي لم يكن مريضا، وإنما تمارض وادعى المرض. لم يكن الخوئي مريضا أصلا، وإنما تمارض الخوئي. صدام عبر سكرتاره علي رضا رتب الأمر مع جمال ابن الخوئي، وأخذوا الخوئي إلى لندن. في فترة وجود الخوئي في لندن تمت عملية تسفير الشيعة، ليس من النجف فقط، من كل العراق، من كل المحافظات العراقية تمت عملية التسفير. صحيح أن الأعداد الهائلة كانت من النجف وكربلاء، لكن التسفير كان شاملا لكل المحافظات العراقية، فسفرت العوائل الشيعية التي كانت تقطن العراق منذ زمن بعيد، وصاروا جزءا من النسيج العراقي. على أي حال، أنا لا أريد أن أناقش أضرار هذه المسألة، فهي واضحة. المرجعية هي التي تعاونت مع البعثيين في بغداد، وبشكل خاص الخوئي. الخوئي كان على اطلاع كامل بالمخطط البعثي الذي نسق ترتيبه فيما بين علي رضا سكرتير صدام وجمال الخوئي. يمكننا أن نقول من أنه سكرتير الخوئي أو أنه مدير أعماله، وفي الحقيقة هو يدير الخوئي ولا يدير أعماله، وذهبوا بالخوئي إلى لندن. رافقه بعض البعثيين، بعض المخابرات، وبعض المعممين من حاشيته. الشيعة الحمير، ولا أتحدث عن الحمير الحيوانات، فروث الحمير الحيوانات أشرف من عقول البشر الحمير، وأشرف من دينهم، من دين البشر الحمير. روث الحمير الحيوانات، الشيعة الحمير، أتحدث عن البشر الحمير، ماذا كانوا يقولون؟ يقولون شوفوا البعثيين خلوا السيد الخوئي يروح للعلاج وغدروا بينه؟ لو كان السيد الخوئي موجود يقدرون يسوون هالشكل؟ ومن رجع الخوئي من لندن بعد ما تمت عملية التسفيرات راحوا له يبكون: سيدنا شوف البعثيين عقبك سووا بينا، سووا بالشيعة. الشيعة الحمير حتى لو قيل لهم في ذلك الوقت من أن الخوئي قد تآمر عليكم مع صدام لن يخبلوا، لن يصدقوا. هذه خيانة عظمى للأمة، هذه خيانة عظمى كخيانة السيستاني في منع الشيعة أن يدافعوا عن أنفسهم في مواجهة الإرهابيين، كخيانة السيستاني حينما اختلى بعمر موسى وطلب منه أن يوصل رسالته إلى الحكام العرب أن يلقوا بالعراق في أحضان الوهابيين، وهذا هو الذي حدث. هذه خيانة عظمى. المراجع هؤلاء خونة، الذي قام به الخوئي خيانة عظمى. أن اتفق مع البعثيين، وهذا تعاون وخوف من البعثيين على سمعة مرجعية الخوئي، وهو جزء من برنامج دعمهم لهذه المرجعية. هم لم يريدوا أن يحرجوا الخوئي، هو موجود في النجف ويسفر الآلاف وعشرات الآلاف من الشيعة من النجف وكربلاء ومن سائر المحافظات العراقية، والخوئي إيراني لا يسفر وهو المرجع الأعلى ولا يفعل شيئا. للمحافظة على سمعته أخرجوه إلى لندن بعنوان العلاج، والخوئي كان على علم تفصيلي بالموضوع. انتقل في البداية من النجف إلى بغداد، مكث أياما في بغداد لتمهيد الأمر، وبعد ذلك انتقل من بغداد إلى لندن. أخذوه إلى مدينة الطب، أخذوه إلى المستشفى، في بغداد بعنوان العلاج الطبي حتى ينتشر الخبر من أن الخوئي في حالة علاج طبي وهو محتاج للعلاج الطبي كي يسافر إلى لندن، وهو لم يكن محتاجا لكل ذلك، وكان بالإمكان أن يعالج في العراق إذا كان متوعكا، إذا كان مريضا فعلا، والأمر ليس كذلك. إنها أضحوكة، إنها ألعوبة من ألاعيب الحكومة والمرجعية. تعاون واضح فيما بين الخوئي وصدام، وهذه القضية قضية معروفة. حينما أقول قضية معروفة عند المطلعين على كواليس المرجعية القذرة، حسن الكشميري تحدث هنا في هذا الفيديو، وأيضا ذكر تفاصيل أخرى في كتابه قصص ذات أنياب، قصص ذات أنياب كتاب لحسن الكشميري صفحة 194 وما بعدها تحت هذا العنوان: السفرة العلاجية الأولى. إنما قال الأولى يشير إلى السفرة العلاجية الثانية التي هي سفرة السيستاني إلى لندن، هي أكذوبة وهي ألعوبة كحال السفرة العلاجية الأولى. قلت لكم المرجعية السيستانية هي جزء وامتداد من المرجعية الخوئية، الكذب هو الكذب والدجل هو الدجل والاستخذاء هو الاستخذاء على المستوى العقائدي الديني وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وحتى على المستوى الشخصي. الاستخذاء هو الاستخذاء، الاستخذاء السيستاني هو الاستخذاء الخوئي بنفسه وبتمامه وبكله. السفرة العلاجية الأولى صفحة 194 وما بعدها، وضمنها سؤال علي رضا سكرتير صدام الذي وجهه إلى الخوئي: هل رأيتم من حكومة البعث في العراق ما ينافي الدين أو الإنسانية بالنسبة إلى شخصكم الكريم أو إلى الحوزة العلمية أو إلى الإيرانيين؟ فقد ذكر بعض المغرضين أن الحكومة تعاملهم معاملة سيئة، أفتونا مأجورين. علي رضا 25/12/1971 ميلادي. قطعا لهذا السؤال بداية: سماحة المرجع الأعلى السيد أبو القاسم الخوئي، بعد السلام ثم وجه له هذا السؤال. هذا السؤال صدام هو الذي وجهه وليس علي رضا. لماذا؟ لأن خبر التسفير قد شاع في العالم وبدأت وسائل الإعلام آنذاك تتحدث عن الظلم الذي لحق بهؤلاء المسفرين، لقد ألقوا على الحدود وسلب منهم كل شيء، منعوهم من أخذ كل شيء. حكاية التسفير في السبعينات هي الأخرى تكررت في الثمانينات، لكن ليس هناك من حاجة أن يسافر الخوئي، الزمان تغير والشيعة صاروا بحالة لو فعل البعثيون بهم ما فعلوا لن يعترضوا ولن يوجهوا انتقادا للمرجع الأعلى في النجف، لقد استحمروا استحمارا حقيقيا تاما كاملا من قبل هذه المرجعية التي هي الأكثر كذبا على الشيعة والأكثر ضحكا على ذقونهم. انتشر في العالم خبر التسفير للشيعة في العراق، ولذا فإن صداما وجه السؤال إلى الخوئي، وحينما أجاب الخوئي سكتت وسائل الإعلام، يعني أن الخوئي كان مشاركا في طردهم، في طرد الشيعة من العراق، وكان مشاركا في إسكات الصوت الإعلامي من خلال الشيعة الذين ضجوا في كل مكان، فهم لا يعلمون أن المرجع الأعلى وراء ذلك. فأجاب على سؤال علي رضا: إني لم أرى من الحكومة الموقرة إلا خيرا، أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين فقد سمعت من بعض الثقات. ما أنت موجود في النجف يا أيها المرجع الكذاب، ما أنت موجود في النجف، وأنت الذي اتفقت مع صدام على تسفيرهم يا أيها المرجع الكذاب، يا أيها المرجع السافل الساقط، هذه خيانة عظمى. وقت أذان العشاءين صار وشيكا. سأكمل كلام الخوئي بعد الفاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. حياكم الله. قبل فاصل الأذان والصلاة كنت أقرأ عليكم من كتاب قصص ذات أنياب لحسن الكشميري. قرأت ما أثبته من سؤال علي رضا سكرتير صدام، وبالمناسبة علي رضا هذا شيعي نجفي من أهالي النجف، وإنما انتخبه صدام كي يكون مرسالا فيما بينه وبين الخوئي، فهو شيعي ونجفي وعلى علاقة وثيقة شخصية بجمال الخوئي الابن الأكبر لزعيم الحوزة العلمية الإمام الخوئي. فكان التنسيق بين صدام وبين الخوئي يتحقق عبر هذين الاثنين: علي رضا الشيعي النجفي من جهة صدام، وجمال الخوئي الابن الأكبر للخوئي من جهة الخوئي. أقرأ سؤال صدام الذي وجه إلى الخوئي عبر علي رضا: هل رأيتم من حكومة البعث في العراق ما ينافي الدين أو الإنسانية بالنسبة إلى شخصكم الكريم أو إلى الحوزة العلمية أو إلى الإيرانيين؟ فقد ذكر بعض المغرضين أن الحكومة تعاملهم معاملة سيئة. أفتونا مأجورين. علي رضا 25/12/1971 ميلادي. جواب الخوئي باسمه تعالى شأنه: إني لم أرى من الحكومة الموقرة إلا خيرا. أما بالنسبة إلى الحوزة العلمية والإيرانيين فقد سمعت من بعض الثقات أن الحكومة تعاملهم معاملة حسنة، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوئي 8 ذو القعدة 1391 هجري قمري. هذا الكلام بعينه موجود في الجزء الثاني من موسوعة محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق لأحمد عبد الله أبي زيد العاملي، هذه طبعة دار العارف للمطبوعات، صفحة 442. أورد سؤال علي رضا وجواب الخوئي مثلما قرأته عليكم من كتاب قصص ذات أنياب لحسن الكشميري. وهذا الكلام مذكور في الكثير من المصادر. رجاء اعرضوا لنا صورة النسخة الأصلية لسؤال علي رضا سكرتير صدام، وهو سؤال صدام في الحقيقة، وكذلك في الوثيقة جواب الخوئي بختمه المعروف. هذا هو سؤال علي رضا في أعلى الصفحة وجواب الخوئي في أسفل الصفحة، وختمه واضح، وهذا هو خطه. الخوئي كذب هذا الأمر بعد ذلك. الخوئي كذاب كذاب. الخوئي كذاب كذاب كذاب، مثلما كذب على الشيعة من أن علاقة صدام معه سيئة، وكذب على الشيعة من أنه مريض وذهب إلى لندن لكي يسفر البعثيون والصداميون الشيعة خارج العراق، هو يكذب على الشيعة أيضا حينما يسألونه عن هذا البيان الذي صدر عنه. هذا البيان، هذا السؤال وهذا الجواب نشر في وسائل الإعلام العراقية في التلفزيون والإذاعة والصحف، نشر عشرات المرات ما بين المجلات والصحف وما بين الإذاعة والتلفزيون لعدة أيام ينشرونه وبهذا الأسلوب استطاعوا أن يسكتوا الأصوات التي ارتفعت في لبنان أو في إيران أو في بعض دول الخليج. استطاع البعثيون بجهد الخوئي أن يسكتوا تلك الأصوات التي كانت تطالب برفع الظلم والحيف عن شيعة العراق وعن هؤلاء الذين سفروا وطردوا من بلادهم واغتصبت حقوقهم وأخرجوهم بأيد فارغة. حكاية التسفير في السبعينات هي تكررت في الثمانينات بنحو هو أسوأ مليون مرة من التسفيرات أيام السبعينات. الذي مهد لتسفيرات الثمانينات هو تعاون الخوئي مع صدام في تسفيرات السبعينات. بالضبط مثلما كان عدد المعدومين قليلا قبل إعدام محمد باقر الصادر والخوئي أعطى الضوء الأخضر لإعدام محمد باقر الصدر، بدأ الإعدام يزداد حتى صار الذين يعدمون بالآلاف وعشرات الآلاف. الحكاية هي تعاون الخوئي مع صدام في تسفيرات السبعينات، فلما حلت الثمانينات كانت التسفيرات أضعاف التسفيرات في السبعينات. أنا لا أتحدث عن مرة واحدة وإنما أتحدث عن فترة الثمانينات كلها. من سنة 1980 وإلى نهاية الثمانينات عمليات التسفير لم تتوقف. ربما كانت الوجبة الكبيرة في سنة 1980 وكذلك في سنة 1981، ولكن بقي التسفير مستمرا طيلة أيام الثمانينات، وكانوا يلقون بالناس على الحدود في حقول الألغام. الحرب العراقية الإيرانية كانت مستعرة، ولقد أكلت الألغام ما أكلت من أولئك الذين ألقوا على الحدود. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الخوئي هو الذي استنى سنة الإعدام حينما أعطى الضوء الأخضر لإعدام محمد باقر الصدر، والخوئي هو الذي سن السنة السيئة في قضية التسفير حينما تعاون مع صدام في تسفيرات السبعينات وسافر إلى لندن بعنوان العلاج الكاذب. مرجعية سافلة، مرجعية أسست على الكذب والدجل والضحك على الذقون. رجاء أعيد نشر الوثيقة كي يتأكد المشاهدون من تفاصيلها. هذه هي الصورة الأكيدة للنسخة الأصلية لسؤال علي رضا سكرتير صدام وجواب الخوئي بخط يده وختمه الله شريف، هكذا يقولون بختمه الشريف بختمه الله شريف. وبعد ذلك لا يستحي يكذب ويقول من أنه لم يصدر هذا البيان، لم يصدر هذا الجواب، وإنما زوروه. نحن نستمر في بيان الحكاية وستعرفون كذب الرجل. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة مرة أخرى. في الجزء الثاني من محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، صفحة 453، صادق الطباطبائي شخصية إيرانية هو ابن أخت موسى الصدر، محمد باقر الصدر زوجته أخت موسى الصدر، فتكون خالة لصادق الطباطبائي. صادق الطباطبائي يزور الخوئي. الحكاية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها، بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر فقد ذكرت التفاصيل كاملة هناك، لا أملك وقتا كافيا كي أحدثكم بكل التفاصيل. إذا كنتم راغبين في التفاصيل فإما أن تعودوا إلى المصادر والوثائق بأنفسكم، وإما أن تعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر فيما يرتبط بمرجعية الخوئي. صفحة 453، صادق الطباطبائي يوجه أسئلة إلى الخوئي. أحد هذه الأسئلة يسأله عن جوابه على سؤال علي رضا. صادق الطباطبائي كان يعيش في ألمانيا، فهو ينقل سؤال الشيعة الإيرانيين في أوروبا. الشيعة يتساءلون هل فعلا الخوئي هكذا قد قال وهكذا قد كتب ويقول من أن الحكومة البعثية في بغداد تعامله وتعامل الحوزة في النجف وتعامل الشيعة الإيرانيين معاملة حسنة؟ هو فعلا الحكومة تعامله معاملة حسنة، مثلما قال طالب الرفاعي الخوئي كان محظيا عند صدام، كان مدللا، وهذا واضح من رسالته وبرقيته التي تناولت جانبا منها في الحلقة الماضية، سأقرأها عليكم لأنني ما كنت أجد وقتا كافيا لقراءتها بشكل كامل، سأقرأها عليكم في هذه الحلقة. وفي مجلس السيد الخوئي سأل الدكتور الطباطبائي، إنه صادق الطباطبائي، رجاء اعرضوا لنا صورته مع محمد باقر الصدر أيام شبابه. هذا هو صادق الطباطبائي أيام شبابه مع محمد باقر الصدر. زوجة محمد باقر الصدر خالة صادق الطباطبائي. واعرضوا لنا صورته الثانية. هذه الصورة الثانية لصادق الطباطبائي الذين رأوا موسى الصدر. واضح هناك شبه فيما بين صادق الطباطبائي وبين خاله موسى الصدر، خصوصا في العينين. صادق الطباطبائي سأل الخوئي عن جوابه على سؤال علي رضا الذي هو سؤال صدام، الناس لا تعرف ذلك، هو سؤال صدام. فماذا أجاب الخوئي؟ قال: هذا البيان مزور ولم يصدر مني، كذاب كذاب الخوئي. قال: هذا البيان مزور ولم يصدر مني، ويمكنك، يريد أن يورط صادق الطباطبائي في أن يكذب نيابة عن، ويمكنك أن تكذبه عني. فقال له الدكتور صادق: إنهم زوروا الخاتم، وأنا أطلب منك أن تكتب لي إنك تكذب ما جاء فيه، ثم تختمه لي حتى يمكنني أن أكذبه. فأجابه: لا، أنت كذبه عني وهذا يكفي. فأجابه الدكتور صادق: إذا لم تكتب لي ذلك ولم تختمه فلا يمكنني أن أكذبه عنك، لأن الخوئي كذاب فهو يستسهل الكذب ويريد من صادق الطباطبائي أن يكذب نيابة عنه. هذه المعلومات والتفاصيل نقلها المؤلف عن لسان صادق الطباطبائي. وأشار إلى ذلك في الحاشية رقم 1 صفحة 454: حدثني بذلك الدكتور صادق الطباطبائي بتاريخ 11/7/2005 ميلادي. فهذا الكلام ينقله المؤلف عن لسان صادق الطباطبائي. والحكاية معروفة في الوسط القمي وحتى في الوسط النجفي، هذه الحكاية معروفة، لأن صادق الطباطبائي سأله أسئلة أخرى ترتبط ببعض المسائل الشرعية، وتلك الأسئلة معروفة في الوسط القمي وفي الوسط النجفي، منها ما يرتبط بحلق اللحية، منها ما يرتبط بمصافحة المرأة الأجنبية وغير ذلك. أنا لا أجد وقتا كافيا كي أحدثكم عن كل هذه التفاصيل، وإنما ذهبت إلى موطن الحاجة فقط. أعتقد أن كذب الرجل واضح لو كان البيان مزورا لكذبه. البعثيون لا يحتاجون إلى تزوير بيان، مثلما أسسوا مرجعيته حينما قال صدام: نحن ندعم الخوئي لأنه الأكثر جبنا، الأكثر خوفا، نريده أن يلتزم بأوامر أي مسؤول بعثي حتى لو كان محليا في النجف، فلا يحتاجون إلى التزوير، يأمرونه فيأتمر. وهذا هو الذي حدث، مثلما قالوا له: قم واذهب إلى بغداد على أنك مريض، فذهب إلى بغداد. قم واذهب إلى لندن على أنك مريض. خذ معك هؤلاء الأشخاص من البعثيين ومن أفراد المخابرات يصاحبونك في سفرتك. أجب على هذا السؤال. فأجاب على هذا السؤال: كذاب الخوئي، الخوئي كذاب، كذاب، كذاب. وأعتقد أن الحكاية واضحة. وصادق الطباطبائي أحس بكذبه، لذلك قال له هذا الكلام. أحس بكذب الخوئي، وأحس أن الخوئي يريد أن يورطه بالكذب نيابة عنه. صادق الطباطبائي هو من نفس الأجواء، يعرف هذه الأجواء، ويعرف مقدار الكذب الهائل في أجواء المعممين. الخوئي هكذا يقول له: هذا البيان مزور ولم يصدر مني، ويمكنك أن تكذبه عني. فصادق الطباطبائي يقول له: إنهم زوروا الختم، وأنا أطلب منك أن تكتب لي إنك تكذب ما جاء فيه ثم تختمه بالختم غير المزور، ثم تختمه. ثم تختمه لي حتى يمكنني أن أكذبه. فأجابه: لا، أنت كذبه عني وهذا يكفي. فأجابه صادق الطباطبائي: إذا لم تكتب لي ذلك ولم تختمه فلا يمكنني أن أكذبه عنك. والرجل ما كان يسأل سؤالا شخصيا، كان ينقل أسئلة الشيعة الإيرانيين وغيرهم الذين يعيشون في البلاد الأوروبية، فأراد أن يأخذ من الخوئي جوابا بخط يده وبختمه حتى يدافع عن الخوئي. ولكن الخوئي كذاب، كذاب، كذاب أشر. هذا هو واقع الخوئي وواقع مرجعيته. الخوئي كذبه العملي أكثر وأسوأ من كذبه اللساني والقولي. وأعتقد أن ما ذكرته لكم في الحلقة الماضية لهو أدل دليل على الكذب العملي والفعلي. هذه خيانة عظمى أن يضحك المرجع الأعلى على الشيعة بهذه الطريقة، وأن يكون من أعوان الظالمين، بل هو ليس من أعوان الظالمين، هو ظالم من الظالمين. الشيعة يظلمون ويطردون من بلادهم ويفعل فيهم ما يفعل. وبعد ذلك صارت الأمور أسوأ، ذبحت الشيعة في العراق، والخوئي يزعجه أن مجموعة من أجهزة التكييف كانت مسجلة باسم شخص عراقي تأخذ الجمارك عليها الضريبة الجمركية 10,000 دينار، فينزعج الإمام الخوئي ويكتب رسالة إلى صدام كي يتأكد هل أن صداما باق على العهد القديم، على عهد التعاون وعهد المحبة وعهد التواصل أو لا. هكذا جاء في البرقية والرسالة التي بعثها الخوئي إلى صدام. سيادة السيد صدام حسين رئيس الجمهورية العراقية المحترم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن وجود الحوزة العلمية في النجف الأشرف مما لا يخفى على سيادتكم أهميتها في العالم الإسلامي، كما أن دعوتكم لي بالرجوع إلى النجف الأشرف عند سفري إلى لندن تدل بوضوح على اهتمامكم بحفظها. يعني صدام مهتم بحفظ الحوزة في النجف. لماذا أرسل صدام رسالة إلى الخوئي حينما كان في لندن؟ ما هو الذي بعثه إلى لندن؟ لأن الشاه أرسل إلى الخوئي رسالة إلى لندن يعرض عليه أن يأتي إلى إيران. لماذا؟ الشاه ليس مهتما بالخوئي، مشكلة الشاه مع الخميني والخميني في النجف. وجود الخميني في النجف يجعل من شرعيته الدينية أقوى، خصوصا إذا كانت المرجعية الأعلى في النجف. الشاه أراد أن يأخذ الخوئي المرجع الأعلى إلى إيران ليضعف الخميني من جهة إضعاف النجف، لأن المرجع الأعلى سيكون في إيران. هذا هو الذي كان يخطط له الشاه. مخابرات صدام كانوا مع الخوئي، فطلعوا على الأمر فأوصلوا الخبر إلى صدام، فبادر صدام بكتابة رسالة إلى الخوئي يؤكد له فيها دعمه ومساندته لمرجعيته. ومن هنا وجد الخوئي أن رسالة صدام أقوى من رسالة الشاه. كما أن دعوتكم لي بالرجوع إلى النجف الأشرف عند سفري إلى لندن تدل بوضوح على اهتمامكم بحفظها، بحفظ الحوزة. وقد بلغني المرسل من قبلكم الذي حمل الرسالة، هل هو علي رضا أو شخص آخر؟ علي رضا كان موجودا مع الخوئي. المعروف أن الذي يتواصل مع الخوئي هو علي رضا عبر
ولده جمال، وفي بعض الأحيان بشكل مباشر مثلما يقول الخوئي هنا: وقد بلغني المرسل من قبلكم إلى لندن بأنكم تدعونني إلى الرجوع إلى العراق. قد يكون هذا ما هو بعلي رضا، لأن علي رضا صاحب الخوئي من بداية سفرته على ما أعلمه وعلى ما أعرفه من المعلومات المتوفرة، وربما التحق به بعد ذلك. وقد بلغني المرسل من قبلكم إلى لندن بأنكم تدعونني إلى الرجوع إلى العراق على أن أكون مستمرا في القيام بوظائفي الدينية، أن يستمر بمرجعيته. لماذا؟ لأن مرجعية الخوئي من الوسائل التي كان ينتفع منها البعثيون. على أن أكون مستمرا، يعني صدام يشترط عليه هذا في الرسالة، هذا كلام الخوئي، ما هو كلامي، بأنكم تدعونني إلى الرجوع إلى العراق على أن أكون مستمرا في القيام بوظائفي الدينية ورعاية الحوزة وإدارة شؤونها، فلبيت دعوتكم وقدمتها على دعوة الشاه لذهابي إلى إيران، مع العلم بأنها كانت قبل وصول دعوتكم لي فرجعت إلى النجف الأشرف. إلى آخر كلامه الذي قرأته عليكم في الحلقة الماضية بخصوص انزعاجه، وبينت لكم لماذا كان الخوئي منزعجا. كان منزعجا لأجل 25 جهاز تكييف أخذت عليه الجمارك ضريبة جمركية محدودة 10,000 دينار. لهذا السبب كان منزعجا. وبينت لكم ماذا كان جواب مدير الأمن العام مع الذين كانوا معه حينما التقوا بعبد المجيد الخوئي، والذين كانوا مع عبد المجيد الخوئي من حاشية الخوئي. قالوا له: من أننا لا نأخذ شيئا من الملايين التي تصلكم بعنوان الحقوق الشرعية، لكن هذه الأجهزة، يتحدثون عن أجهزة التكييف، دخلت إلى العراق باسم مواطن عراقي، وبحسب القانون فلا بد أن تؤخذ عليها الضريبة الجمركية. فسكت عبد المجيد الخوئي بعد أن اعتذر منهم، قال: نحن ما كنا نعلم بهذا الأمر. أتعلمون ما هو الأمر الآخر الذي طالب به الخوئي؟ الأمر الآخر: شباب شيعة يذبحون. نحن نتحدث سنة 1986، هذا الكلام. شباب الشيعة يذبحون في سجون طاغية صدام، والشيعة يذبحون على الحدود العراقية الإيرانية في تلك الحرب المستعرة. هو يعترض على طلب وزارة الأوقاف في ذلك الوقت من البنايات الدينية من الحسينيات أو غيرها التي تضع على المنائر أو على القباب تضع شعار الشمس، بينما المساجد السنية والمزارات السنية يضعون على قبابهم على منائرهم الهلال والنجم. وزارة الأوقاف تطالب وكلاء الخوء أن يتوحدوا في رموزهم مع المساجد السنية وأن يضعوا الهلال والنجم على القباب وعلى المنائر. أمر سخيف، الخوء يسجل انزعاجه ويقول على لسان ولده عبد المجيد الخوئي، يقول لهم الإمام الخوئي يقول من أن الشمس هو شعار بابلي عراقي، بينما الهلال والنجم شعار تركي يذكر بالاستعمار التركي. البعثيون ماذا قالوا له؟ قالوا له: فهل تقترحون أن نوحد الشعار في المساجد والمزارات السنية وفي المساجد والمزارات الشيعية، أن نضع هذه الكلمة الله على رؤوس القباب والمنائر والبنايات الدينية؟ اقتراح جيد، لكن عبد المجيد الخوئي قال: نترك الأمر الآن. فهل هذا أمر مهم؟ ثم يا أيها الخوئي، الشمس شعار البابليين، صحيح هذا، الشمس من جملة شعارات ورموز البابليين، لكن ما علاقة البابليين ببناء الحسينيات والمزارات والمساجد الشيعية؟ يا أيها الخوئي، أنت إما تكذب وإما أنك جاهل، وأعتقد أنك جاهل. الشمس التي يوضع شعارها ورمزها على قباب المزارات الشيعية والمساجد الشيعية، هذا هو شعار الصفويين، مثلما الهلال والنجمة شعار العثمانيين. فلا الشمس من شعارات الإسلام ولا الهلال والنجمة، هذه شعارات سياسية لدول اصطرعت فيما بينها. الشمس هو شعار الصفويين، الصفويون هم الذين بنوا المزارات وبنوا الحسينيات، فهم يضعون شعارهم، مثلما العثمانيون بنوا المزارات السنية وبنوا المساجد السنية يضعون شعار دولتهم عليها. هذه رموز سياسية، ما علاقة البابليين، ما علاقة نبوخذنصر أو حمورابي ببناء الحسينيات أو ببناء المزارات الشيعية؟ هذا جهل من المرجع الأعلى. يا أيها المرجع الأحلى، الشمس هي شعار للصفويين، أما الهلال والنجمة شعار العثمانيين لا علاقة له لا بالإسلام السني ولا بالإسلام الشيعي. إذا أردنا أن نبحث في أصوله فهو شعار ورمز مغولي، لأن العثمانيين أساسا الذين أسسوا الدولة العثمانية كانوا عبيدا وجلاوزة عند المغول، ودين المغول دين وثني، هم يعتقدون بوجود الإله ولكن ديانتهم ديانة وثنية، وعندهم اهتمام هائل في دينهم بالقمر والنجوم وبالكواكب وبالفلك والتنجيم، فالهلال والنجمة هي رموز مغولية قديمة، والعثمانيون كانوا عبيدا عند المغول الذين أسسوا الدولة العثمانية. إذا كنتم تتابعون المسلسلات التركية عن تاريخ الدولة العثمانية فهذا كذب ككذب العباسيين، ككذب الأمويين، ككذب أتباع سقيفة بني ساعدة، مثل ما يقول نابليون بونابرت: التاريخ كذبة كذبناها وصدقناها. الصفويون جعلوا الشمس شعارا لهم، فإن الشمس أقوى نورا وسطوعا من الهلال والنجمة. ما علاقة حمورابي ونبوخذنصر ببناء الحسينيات والمزارات الشيعية حتى يضع الشيعة الشمس شعار البابليين على قبابهم ومساجدهم ومنائرهم وحسينياتهم؟ هذه تفاهات الخوئي. وحتى لما أجاب البعثيون أجابوا بجواب رصين، قالوا: نترك الشمس ونترك الهلال والنجمة ونكتب الله على رؤوس القباب والمنائر. عبد المجيد الخوئي ترك الأمر وأجله واعتذر منه. إلى بقية التفاهات التي كانت في تلك الجلسة في ذلك الاجتماع فيما بين مدير الأمن العام والذين معه من رجال الأمن وعبد المجيد الخوئي ومن معه من حاشية الخوئي بسبب الرسالة البرقية التي بعثها الخوئي إلى صدام. نذهب إلى فاصل. كذبة أخرى بقي الخوئي إلى آخر عمره يكذبها، والخوئيون يرددون تلك الكذبة. ما يرتبط بعلاقته بشاه إيران وخصوصا في قصة خاتم العقيق الذي أهداه إلى شاه إيران، وقد نقش عليه بأمر الخوئي، يد الله فوق أيديهم، قدمه لشاه إيران لأجل حفظه ورعايته وسلامته. الواقعة حقيقية معروفة، زوجة الشاه ملكة إيران فرح ديبا جاءت إلى النجف وزارت الخوئي في بيته، وهو أعطاها خاتم عقيق هدية للشاه حرزا لحفظه ورعاية سلامته. هذا الكلام المجمل. سأدخل في التفاصيل. قبل انتصار الثورة الإسلامية هذا الخبر كان معروفا في إيران، وحينما يذكر في الأوساط الشيعية في العراق يكذب، يقولون هذه أكاذيب البعثيين. العراقيون شاهدوا بأم أعينهم في وسائل الإعلام وفي الصحافة أن زوجة الشاه جاءت إلى العراق، وسمعوا كذلك في الأخبار من أنها زارت الخوئي، لكن ذلك لم ينقل عبر التلفزيون من أنها دخلت إلى بيته وسلمها خاتم عقيق كان قد هيأه وأعده لهذا الأمر. الخوئيون كانوا يكذبون الموضوع من أن الخوئي قدم خاتم عقيق للشاه، ولكنهم كانوا يقولون من أن البعثيين هم الذين أدخلوا زوجة الشاه على الخوئي، البعثيون. والبعثيون لا علاقة لهم بالموضوع. أتعلمون من الذي خطط لهذا الموضوع؟ الخوئي نفسه. الخوئي كان راغبا بمجيء الشاه إلى النجف، لماذا؟ كي يلتقي به بشكل خاص بنحو سري فيما بينه وبينه، لأي شيء؟ ليبين له من أنه مع الشاه إلى آخر نفس. لا تستعجلوا، سأضع الوثائق كاملة بين أيديكم يا أيها الخوئيون الديخيون، لا تستعجلوا، سأضع الوثائق الكاملة بين أيديكم الآن. الأوضاع متأزمة جدا، لا يستطيع الشاه أن يأتي إلى العراق تحت أي عنوان، فلذلك طلب الخوئي أن تأتي زوجة الشاه أو أن يأتي شخص قريب جدا من الشاه، فأرسل الشاه زوجته. كان الأمر بطلب من الخوئي ولا علاقة للحكومة العراقية به إطلاقا. لأن الخوئي أراد أن يوصل رسالة للشاه لا يطلع عليها أحد. الأمور فضحت بعد ذلك، بعد انتصار الثورة الإسلامية، وبالوثائق. سنبدأ بالتدريج شيئا فشيئا، واحدة فواحدة. الكتاب الذي بين يدي عنوانه محنة الهروب من الواقع لحسن الكشميري أيضا، صفحة 173 تحت هذا العنوان زوجات شاه إيران، تحدث عن زوجات شاه إيران وتحدث عن لقاء زوجة الشاه أم ولي العهد فرح ديبا، وهي الآن تعيش هنا في لندن. التقت بمحسن الحكيم في أواسط الستينات. حديثنا ليس عن محسن الحكيم الآن، حديثنا عن الخوي، وإلا فإن زوجة الشاه التقت بمحسن الحكيم وانتفع من هذا اللقاء في حرب ومواجهة الثورة الخمينية. حديثنا عن لقاء فرح ديبا بالخوي، متى كان هذا؟ سنة 1978. سأذكر لكم التاريخ الدقيق، متى التقت فرح ديبا بالسيد الخوي في النجف؟ 19/11/1978 ميلادي. 19/11/1978 ميلادي. 28 آبان، وهو الشهر الثامن من أشهر السنة الشمسية الهجرية الإيرانية، 28 آبان 1357 هجري شمسي، بالضبط في عيد الغدير 18 ذو الحجة 1398 هجري قمري. الخوئي هو الذي رتب هذا. فرح ديبا وصلت إلى بغداد يوم 17 ذي الحجة، ولم يكن في برنامجها أن تلتقي بالسياسيين العراقيين. نعم، صدام في ذلك الوقت كان نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، صدام جاء لزيارتها، لم يكن من ضمن برنامج فرح ديبا أن تلتقي بالمسؤولين العراقيين حتى تكون الحكومة العراقية هي التي خططت لذلك. جاءت ليومين، وصلت إلى بغداد بتاريخ 18/11/1978 17 ذي الحجة 1398 هجري قمري. في اليوم الثاني في عيد الغدير كانت في النجف والتقت بالسيد الخوئي، ودار الذي دار بينهما، ورجعت بعد ذلك مباشرة إلى إيران. رجاء اعرضوا لنا ما نشر من صورة صدام وهو يزور ملكة إيران في بغداد على جريدة الثورة. اعرضوا لنا الصورة الأولى حينما وصل إلى محل إقامتها في بغداد، ولم يكن هذا الأمر مرتبا ومنسقا بشكل سابق، لأن ملكة إيران جاءت بعنوان زيارة العتبات المقدسة وزيارة الخوئي، وهذا أمر تعرفه الحكومة العراقية، وكانت زيارتها لمدة يومين. قضت يوما في بغداد وذهبت إلى النجف، وبعدما التقت الخوئي رجعت إلى طهران. اعرضوا لنا الصورة الثانية. هذه الصورة الثانية، صدام مع ملكة إيران أثناء زيارة صدام لها في محل إقامتها في بغداد، وهذه صور صحيفة الثورة، إنها جريدة البعثيين، الجريدة الرسمية لحزب البعث. أعود إلى كتاب محنة الهروب من الواقع لحسن الكشميري، صفحة 174، يفصل الحادثة، ومن جملة ما نقله نقل عن فاضل الميلاني، السيد فاضل الميلاني. السيد فاضل الميلاني هو شقيق زوجة حسن الكشميري، والسيد فاضل الميلاني حي يرزق هنا في لندن. هو الشخص الأول حوزويا علميا في مؤسسة الإمام الخوئي هنا في لندن، وهو حي يرزق فاضل الميلاني. وأعتقد مثلما أعلم يتابع برنامجي الآن إذا كان موجودا في لندن، لأنني على علم هو يتابع بحرص مشاهدة برامجي على شاشة القمر. حاله حال بقية المعممي. حسن الكشميري في كتابه ينقل عن فاضل الميلاني الذي هو أخو زوجته. فاضل الميلاني خال أولاد حسن الكشميري، وهو الشخص الأول. حينما أقول الشخص الأول من جهة الأمور الدينية والشرعية، وإلا فإن الشخص الأول هو ابن الخوئي. من جملة ما نقله حسن الكشميري عن فاضل الميلاني من أن شباب الثورة في إيران بعد أن ذهبت ملكة إيران فرح ديبا لزيارة الخوئي، وكان الذي كان، كانوا يرددون هذه الكلمات في المظاهرات: فرح جون فرح جون. فرح هو اسم الملكة، هي فرح ديبا، ديبا هو لقب عائلتها واسمها فرح. فرح جون فرح جون، عزيزتي فرح، روحي فرح، حبيبتي فرح. فرح جون فرح جون، غصة نخر فرح جون، لا تغتمي لا تتضجري، لا يصيبك الغم والهم، شاه أجر بميرة إذا مات الشاه خوي ترى مجهرة سيتزوجك الخوي. فلا تغتمي ولا تهتمي، هذا الشعار كان يردده شباب الثورة الإسلامية الخمينية في إيران في المظاهرات، لأن الحادثة قد وقعت في أواخر أيام حماسة الثورة الإسلامية الخمينية في إيران. تسعة عشر أحد عشر ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين، متى خرج الشاه من إيران؟ 16/1/1979، المدة قليلة جدا. متى عاد الخميني إلى إيران؟ 1/2/1979. في الأيام الأخيرة من حماسة الثورة الإسلامية الخمينية في إيران، في تلك الفترة حدثت. ولذا فإن شباب الثورة كانوا يرددون هذه الكلمات في المظاهرات: فرح جون فرح جون، عزيزتنا فرح، غص نخر فرح جون، لا تغتمي لا تهتمي، شاه أجر بميرة إذا مات الشاه خوئي ترى مقيرة، فإن الخوئي سيتزوجك. رجاء اعرضوا لنا صورة الخوئي مع فرح ديبة. هذه فرح ديبة وهذا هو الخوئي، لكننا لا نستطيع أن نقول لفرح ديبة الآن مثلما كان شباب الثورة يقولون فرح جون فرح جون، لأن الخوئي قد مات. ثارت ثائرة الخمينيين في إيران وفي غير إيران لهذا الفعل الشنيع الذي قام به الخوئي، وقد اعترض عليه كثيرون. شيخ محمد صدوقي من علماء إيران المعروفين في مدينة يزد كتب رسالة إلى الخوئي ابتدأها بهذه الآية، بالآية 20 بعد البسملة من سورة الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. تنطبق الآية انطباقا واضحا على الواقعة التي حدثت. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. محمد باقر الصدر لامه لام الخوئي لوما شديدا بشكل مباشر، التقاه ووجه له لوما شديدا. من مراجع إيران هناك من اعترض وأصدر البيانات، لكن أكثر شخص وبخ الخوئي وأهانه إهانة شديدة مرجع في النجف عبد الأعلى السبزواري. عبد الأعلى السبزواري أهان الخوئي إهانة شديدة وبشكل مباشر، يقولون حتى كاد أن يبصق في وجه الخوئي، أن يبصق على الخوئي. الرجل كان ضريرا، أتحدث عن عبد الأعلى السبزواري، حتى كاد أن يبصق على الخوئي. هذا يذكرني بالرسالة التي بعثها ميرزا جواد التبريزي، حيث وبخ السيستاني فيها توبيخا شديدا على ما قام به من حقارة فعل ورذالة موقف حينما فجر حرم العسكريين. كان موقف السيستاني موقفا رذيلا وموقفا مستخذيا إلى أبعد الحدود، ولذا فإن زميله وصديقه ميرزا جواد التبريزي بعث إليه برسالة من إيران أهانه فيها ووبخه توبيخا شديدا على موقفه السخيف والحقير والرذيل. نحن نتذكر التفاصيل كاملة، ولو كان البرنامج عن واقعة تفجير حرم العسكريين وماذا فعل مراجع العراق وماذا فعلت الأحزاب العراقية لفصلت القول لكم في ذلك وبالوثائق، بالوثائق. نذهب إلى فاصل.
ما تساعدني يا جابير على مصاب اللي دهاني أو تنظر بسهم شماتي شلون صك عيني وعماني أو تنظر القوس المقدار كم سهم ماضي رماني وأنا على فراش الولام كل ساعة وانصاب بسهم الله من صوت الحرام مثل سبيتها سباني مثل سبيتها سباني جابر يا جابر والدهار ما انصفي وجار من شبة والنار نار اللي يوجرها الدهر قل لي شطف فيها نار اللي يوجرها الدهر
جابر جاوبني
جابر يا جابر جابر يا من شبا ويلنا والحرم شاطت
سيد حسين ناصر شخصية إيرانية معروفة، وهو حي يرزق، يعيش الآن في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، أستاذ من أساتذة الفلسفة المبرزين، كان من تلامذة محمد حسين الطباطبائي، رافقه 20 عاما، درس عنده الفلسفة والعرفان والتصوف، ويعد الآن في طبقة فلاسفة إيران المعاصرين. كان مديرا للمكتب الخاص للملكة فرح في ذلك الوقت، وهو الذي رتب أمر سفرها ورافقها إلى العراق للقاء الخوئي. في البداية سأعرض لكم مجموعة صور تخبرنا عن هذه الشخصية. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذا هو الذي يقف في مواجهة الشاه بزي رسمي ملكي من أزياء الحاشية والأعوان، هو رئيس مدير المكتب الخاص للملكة فرح زوجة الشاه. فهذه الصورة تجمعه بزي من أزياء حاشية الملوك مع شاه إيران. نذهب إلى الصورة الثانية. هذه صورته يقف بين يدي شاه إيران وزوجته الملكة فرح. نذهب إلى الصورة الثالثة، وهنا جيمي كارتر مع الشاه وأيضا ملكة إيران. جيمي كارتر والشاه، وهذا هو حسين ناصر. نذهب إلى الصورة الرابعة، هنا في الأمم المتحدة، وأعتقد الذين يعرفون تاريخ الأمم المتحدة، هذا هو كورت فالتهايم الذي كان رئيسا لهيئة الأمم المتحدة فيما سلف من الزمان، وبعد ذلك صار رئيسا للنمسا، فهو نمساوي الأصل. الشخص الجالس بحسب الصورة الثالث في أقصى الصورة هو هذا حسين ناصر. نذهب إلى الصورة الخامسة، هذا هو حسين ناصر مع الملكة فرح، فهو مدير مكتبها الخاص. نذهب إلى الصورة السادسة، ها هو يقبل يد الملكة فرح، إنها سيدته وملكته. ونذهب إلى الصورة السابعة، ها هو مع خاتمي الذي كان رئيسا لإيران في السنوات الماضية. هذه من الصور الحديثة أيام الجمهورية الإسلامية. وإلى الصورة الثامنة، هنا صارت الصورة أوسع وأكمل. وإلى الصورة التاسعة، والتي نشرها في كتابه، لذا هي باللون الأسود والأبيض مع هيلاري كلينتون التي كانت وزيرة للخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية. وإلى الصورة الأخيرة مع جواد الخوئي حفيد الخوئي، الشخص الثاني هو حيدر ابن عبد المجيد الخوئي، أولاد عم. جواد الخوئي هو ابن محمد تقي الخوئي، وهذا حيدر ابن عبد المجيد الخوئي. حسين نصر يقف بينهما، الصورة أخذت في واشنطن، فحسين نصر يعيش هناك، وهذان الاثنان قد سافرا إلى واشنطن. هذه الصور تخبرنا عن الأهمية السياسية الإعلامية لهذه الشخصية. هو الآن أستاذ للدراسات الإسلامية في جامعة جورج واشنطن. أتحدث عن حسين نصر الذي كان مديرا ورئيسا للمكتب الخاص للملكة فرح ديبا زوجة شاه إيران. له كتاب فيه مذكراته عنوانه حكمة وسياسة، وهذا الكتاب الذي بين يدي. أعرض لنا صورته، صورة الكتاب رجاء. هذا هو الكتاب الذي أريتكم إياه قبل قليل، حكمة وسياسة، مذكرات حسين نصر. لم يكتبها بقلمه، وإنما على الطريقة المعروفة في كتابة المذكرات، يأتي من يأتي من المتخصصين يسجلون كلامه وبعد ذلك يعيدون كتابته. الذي سجل له أكثر من شخص، لكن الذي كتبه وأخرجه حسين دهباشي. رجاء اعرضوا لنا صورة لحسين نصر. هذه صورة من أيامه المعاصرة، من أيامه هذه. وصورة ثانية، هذا هو حسين نصر. واعرضوا لنا صورة لحسين دهباشي الذي كتب وقرر هذه المذكرات، وهو باحث إيراني وإعلامي إيراني. هذا هو حسين دهباشي. الصورة الثانية، الصورة الثالثة. أنا أعرض لكم الصور وأعرض لكم التفاصيل كي تعرفوا من أنني حينما أعرض لكم معلومات فأنا متأكد منها ومتأكد من مصادرها. أنا لا أنقل لكم كلاما من الفيسبوك مثلا، ولا أنقل لكم كلاما من القيل والقال من دون أن أتفحصه، من دون أن أتأكد منه. في هذا الكتاب مذكرات حسين نصر أشير إلى الصفحات التي تحدث فيها عن سفرهم، سفر ملكة إيران إلى العراق وعن لقائها بالخوئي، وهو الذي رتب موضوع السفر لأنه هو مدير مكتبها الخاص. صفحة 247 وما بعدها. هذه الطبعة هي طبعة المكتبة الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. صفحة 247 وما بعدها، صفحة 256 إلى صفحة 259، صفحة 325 وما بعدها. هذه الصفحات تناول فيها معلومات تفصيلية عن سفر الملكة فرح إلى العراق بخصوص لقائها بالخوئي وما جرى في ذلك اللقاء، تفاصيل مهمة ومهمة جدا. هو بشكل صريح يقول هذه السفرة كانت بطلب من الخوئي نفسه، وإلا فإن ملكة إيران لن تذهب هكذا من دون برنامج، الحكومة العراقية لا تقبل بذلك، على أي أساس تأتي؟ سيكون شيئا غريبا. قطعا الخوئي كان عنده علم، حتى لو أنها كانت راغبة من دون دعوة الخوئي في لقاء الخوئي، فإن الخوئي ستخبره الحكومة العراقية وستخبره الحكومة الإيرانية، السفارة الإيرانية ستخبر الخوئي بذلك. فهل يعقل أن الخوئي يرفض زيارتها وهي تأتي وتفرض نفسها على الخوئي؟ هل يعقل هذا من ملكة إيران؟ أساسا هل يعقل أن الخوئي لو أن ملكة إيران طلبت ذلك أو أن شاه إيران طلب ذلك، هل يعقل أن الخوئي يرفض ذلك؟ التفاصيل ستأتينا، لكنني سأنشر لكم صور أعضاء الوفد، ومن خلال صور أعضاء الوفد ستعرفون من أن السفرة كانت شخصية محضة. رجاء اعرضوا لنا صور أعضاء الوفد واتركوا الصورة على الشاشة كي أشرح للمشاهدين. هؤلاء هم الذين سافروا في تلك السفرة. سأبدأ من الصف الأول وأبدأ من يمين الصورة بالنسبة لي وأنا أرى الشاشة. الصورة الأولى مكتوب تحتها فريدة ديبا، هذه أم الملكة، وكانت خارج إيران، لكن حينما سمعت بهذه السفرة الشخصية فجاءت لأجل أن تذهب لزيارة العتبات، لزيارة العتبات. هذه أم الملكة فريدة ديبا، ليس لها من سلطة وليس لها من مشروع سياسي في العراق. الصورة الثانية، الأميرة ليلى بهلوي، هذه بنت الشاه وكانت صغيرة، ولدت سنة 1970 والسفرة كانت سنة 1978، هذه مولودة سنة 1970 وانتحرت سنة 2001 بسبب المخدرات. الصورة الثالثة، هذا شقيقها الأمير علي رضا بهلوي، هذا مولود سنة 1966 يعني كان عمره 12 سنة. ليلى بهلوي كان عمرها 8 سنوات. الصورة الأولى صورة جدتهم من جهة أمهم، هذه أم الملكة، ليلى بهلوي عمرها 8 سنوات، مولودة سنة 1970 والسفرة كانت 1978. هذا الأمير علي رضا بهلوي مولود سنة 1966، عمره كان 12 سنة. أطفال هؤلاء، هذا أيضا انتحر سنة 2011 في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا في عالم المخدرات. الصورة الرابعة، هذه الأميرة فرحناس بهلوي أيضا بنت الشاه، كانت صغيرة عمرها 15 سنة، هذه مواليد 1963، لا زالت حية إلى الآن، مواليد 1963 والسفرة كانت سنة 1978. الملكة فرح هي التي طلبت من حسين الناصر أن يهيئ سفر هؤلاء الأمراء، قالت أريد أن يزوروا العتبات ويروا العتبات هناك في العراق. وهذه صورة الملكة الآن، هي من مواليد 1938 ميلادي وهي تعيش الآن في لندن، فرح ديبا. الخط الثاني، هناك صورة غير واضحة وكتب عليها الضباط، هناك ضابطان لم نحصل على صورتيهما، ضابطان برتب عالية من ضباط الجيش يرافقان الملكة في أسفارها، فهؤلاء لا علاقة لهم بالشأن الدبلوماسي والسياسي، يرافقان الملكة في أسفارها، ضابطان من ضباط الجيش الإيراني برتب عالية يرافقان الملكة عادة في أسفارها. وهناك صورة لامرأة محجبة وكتب عليها السيدة هاشمي نجات، هذه امرأة متدينة كما يصفها حسين ناصر ورغبت في الزيارة، هي سكرتيرة أم الملكة، لا علاقة لها بالعمل السياسي والدبلوماسي. ومن هنا لم يكن هناك من شأن سياسي في العراق في هذه السفرة، القضية خاصة بلقاء الخوئي وهو الذي طلب ذلك، قال لهم عندي رسالة خاصة للشاه فاهتموا بالموضوع. الصورة الثالثة، هذه صورة زوجة حسين ناصر، هي لا تلبس العباءة ولكنها لبست الشادر، لبست العباءة حينما ذهبت لزيارة الخوئي، الملكة لبست كذلك وسأريكم صورتها. هذه صورة زوجة حسين ناصر، هي سافرة لا تلبس العباءة، ولكن هذه الصورة صورة لها حينما ذهبت مع الملكة لزيارة ولقاء الخوئي. الصورة الرابعة هي صورة حسين ناصر الذي رتب أمر هذه السفرة بطلب من الملكة فرح ديبا. الصورة الأخيرة، رضا قطبي، هذا هو مدير التلفزيون الإيراني وهو أستاذ جامعي متخصص في الرياضيات، هذا ابن خال الملكة، القضية عائلية، هذا ابن خال الملكة، ابن خالها، ابن خال فرح ديبا، هذا هو الوفد بكامله ولا يوجد شخص آخر لم أحدثكم عنه، أنتم ماذا تقولون؟ هذا الوفد ذهب بسفرة سياسية دبلوماسية لاتفاقية مع الحكومة العراقية. هذه سفرة شخصية عائلية أسرية واضحة. سأنتقل بكم الآن إلى التسجيلات الصوتية التي سجلها حسين دهباشي مع حسين ناصر، سيد حسين ناصر، لأجل أن يقرر مذكراته في هذا الكتاب، في كتاب حكمة وسياسة. رجاء أن اعرضوا لنا صورة الكتاب. بعد أن عرضت عليكم صورة الكتاب سأأخذكم إلى الوثيقة الأولى من وثائق تسجيلات مذكرات سيد حسين ناصر. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الأولى، وأتمنى عليكم أن تدققوا النظر في الكلام. وهذه الترجمة ترجمة دقيقة إلى حد الممكن، ترجمة دقيقة إلى حد الممكن. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
شما در دوره تصدی مسئولیتتون در دفتر ملکه وقت سفرهای خارجی هم داشتید به نقاط مختلف جهان، بعضی از اینها کمابیش سرپه سیاسی داشتش. یکی از مهمترین ها که از نوبت قبل باقی مونده بود سفر جناب عالی و سرکار خانم شهبانو به کشور عراق بود. میخواستم خواهش بکنم که لطف کنید اساساً که این سفر چگونه شکل گرفت، به چه نیتی انجام شد و بعد از اون چه ملاقات هایی انجام شد رو برامون توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سفر از لحاظ تاریخ خاورمیانه حائز اهمیت خاصه. این سفر در واقع برای دیدن آیت الله خویی بود که ایشون فرموده بودن که من یه پیغامی دارم برای شاه و خب خود شاه که نمیتونست بره، ایشون نمیتونستم برم به عراق که
دقیقی بود
پاییز 1357 بود، من الان دیگه ماه شدم نمیدونم سال پاییز بود.
و چه طریق این درخواستشون رو مطرح کردن؟ آیت الله خویی چگونه این درخواستشون رو به اطلاع شما رسوندن؟
من نرسوندم، به طلاع خودش ها رسوندم و فکر میکنم توسط یکی از آیت الله ها در ایران بود. درست مجراش روشن نشد ولی به هر حال به دست شاه رسید. از توسط سفارت عراق نبود، از مجرای علمی بود، علما بود. خلاصه و بعد یه روز شبانه من گفتن که من دارم میرم عراق، برای دو روز شما حتما باید بیان. اینکه من با هم رفتیم. همراهان سفر خیلی کم بودن، خیلی مخواستم بیان چون زیارت از امام حسین و زیارت از علی و علیه السلام و دیگران داوطلب زیاد بود، ولی همراهان خیلی کم بودن. مرکب بود از خود شهبانو و مادرشون خانم دیبا و خانم هاشمی نژاد که رئیس دفتر خانم دیبا بودن و زن مدعی بود، خیلی علاقمند بودن بیان، و خود بنده و همسرم و آقای رضای قطبی و یکی دو تا از این سپهبدها و اینا که آژدانهای نظامی بودن، یادم رفت کدوم از این آقایون بودن. به هر حال مثلا 7 8 نفری بود. برنامه این بود که ما وارد بغداد بشیم و بعد بریم به نجف دیدن آیت الله خویی و همچنین برای زیارت، بعدم ما رو ببرم به کربلا بزار از امام حسین رو برگردیم. دو روز سفر، دو روز رفت دیدار آیت الله خویی. میشون خب اون وقت مرجع تقلید بزرگ شیعه بود، این حقاق نباید فراموش کرد، خیلی خیلی مهمه. تقریبا تمام شیگان یا شیعه های پاکستان و هند و ممالک عربی از ایشون تقلید میکرد، اونایی که رقمشون و خود عراق اینکه جمع کنی این شیعه های ایران بیشتر میشه یا قلم مساوی میشه همین چیزه. خلاصه بعد از سلام علیک و اینا حرف اصلی آیت الله خویی این بود، این گفت اول انگشتر داد به شعبانو، گفت اینو بدیم برای حفاظت پادشاه. بعدم گفتش که پیام من اینه که دستش داد ایشون عمامش رو ما سرش بود دیگه رو زمین هم بشه، ما رو زمین نشسته بودیم چهار زانو پرشون تا کوچیکی خیلی محقر عمامشون، گفته عمامه ما به شاه بگیرین، عمامه ما علما رو بگیرین ببندید به لوله تفنگ های ارتش ایران و یعنی اتحادی پیدا بشه بین علما و حکومت ایران و نگذارید که همه نظام به هم بخوره، وگرنه یه فاجعه بزرگی برای شیعه، برای عراق، برای ایران خواهد بود. این پیام آیت الله خویی بود.
پاسخ شعبانی چه بود؟
هیچی پاسخ، گفت من پیامتون رو خواهم داد. فضولی که نمیدونم چی آدم چی به جلو آقای خویی. نه خیر آقا اینجوری نیست که نبود. ایشون داشت پیغام میفرستاد. پیغام میفرستاد که می‌خواست پیغام مستقیم شخصی باشه. چون خب خیلی افراد ساده وارد نیستن. طبعا تمام تلفن‌های در دنیا هست تحت نظر دولت‌های غربیه. به هر حال این برای اینکه نامه نفرستاد ایشونو. تلفن نکنه. خالص وسایل مختلفی که بود اون وقت ایمیل هنوز نبود، ایشو میخواد مستقیما این پیغامو بده و دلیل رفتن شعبانو به عراق همین بود، همون یه جمله بود در واقع که حالی ذره بس داشت ولی اصلش همون همون که خدمتون گفتم. و البته اونا که طرفدار انقلاب بودن با گفتار آیت الله خویی خیلی بد بودن.
هذا هو الذي رتب السفرة ولا زال حيا يرزق، وهو ليس عدوا للخوئي، ها هو ينقل الحقيقة كاملة. الخوئي يتملق إلى الشاه ويقول للملك فرح، قولي للشاه أن يأخذ عمائمنا نحن العلماء ويشدها بفوهات بنادق الجيش الإيراني. هل عندكم من تعليق؟ هذا الاستخذاء مع صدام وهذا الاستخذاء مع الشاه، هل أجبره الشاه؟ إذا افترضنا أن صداما أجبره، لم يجبره صدام، الشاه هل أجبره؟ هو الذي. وبعد ذلك الخوئي يكذب، يقول أنا لا علم لي بالموضوع، هل تصدقون أن ملكة إيران تأتي وتدخل على الخوئي من دون علمه؟ هل هي امرأة عادية مع كل تلك الإمكانات كيف تأتي إلى الخوئي من دون مقدمات؟ كيف تأتي إلى الخوئي من دون دعوة من الخوئي؟ وأنتم لاحظتم من خلال القرائن ومن خلال طبيعة الوفد الذي ذهب، الزيارة شخصية لا علاقة لها بالحكومة العراقية لا من قريب ولا من بعيد، سوى أنهم بلغوا الحكومة من أن ملكة إيران ستأتي إلى العراق لزيارة العتبات ولزيارة الخوئي، لابد أن يبلغوا الحكومة العراقية وإلا كيف يدخلون إلى البلاد؟ رجاء اعرضوا لنا صورة الملكة فرح ديبا مع زوجة حسين ناصر وهن يلبسن الحجاب لأجل زيارة الخوي. هذه ملكة إيران فرح ديبا، وبجانبها زوجة حسين نصر صاحب المذكرات. سأذهب بكم الآن إلى الوثيقة الثانية.
مدتی پیش، من هفته پیش اسناد سوال رو دیدم در رابطه با سفری که شما تشریف برده بودید. ظاهرا خبر وقتی منتشر میشه، پخش میشه خبر این دیدار، انقلابیون ناراحت میشن، دفتر آقای خلقی در قم مورد سوال قرار میگیره و به فاصله کوتاهی در واقع اون دفتر این گونه به سایرین منتقل میکنه که آقای خویی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن، ایشون دعوتی نکردن، نماینده آقای خویی در قم در واقع این اعلام میکنه، ایشون دعوتی نکردن و چون در واقع ملکه وقت منزلشون وارد شدن این دیدار انجام میشه. و از طرف دیگه هم سوار گزارش رو تهیه میکنه که متن صحبت ها از رادیو تلویزیون پخش بشه و با همون دفتر هم تماس میگیره، اون شخص مربوطه هم تماس میگیره، بروای اینطوری در واقع راه میفته. اما آقای خویی کش موقع و نمایندهشون به صراحت این رو مشخص نمی کنن که ما دعوت کننده در واقع بودیم و نه شهر خانم. در واقع یک جوری تحقیر این دیدار بوده، این گردن نگرفتن این که ملاقات در واقع از طرف ایشون بوده.
من اون چی که بدونستم خدمتون گفتم.
منظور این است که آیا برخوننده نبوده این گونه برخورده آیت الله خویی که بعد از این نگه که من میخواستم دیدار بکنم و کردم؟
خیلی 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 بوده. ممکنه من پشت پرده به طوری که بنده اطلاع نداشتم، مثلا شاه چه خوبه ملاقاتی هم با آیت الله خویی مثلا بشه، پیغام برسه برای علمای شیعه در عراق اینا، من اوناش اصلا وارد نیستم. ولی اون قسمتی که بنده واردم میشه خدمتون گفتم و یه دفعه ابتدا به ساکن شد که اصلا شهبانو و اینه ممکنه یه وزرای کسی بنفرستادن به عراق یا یک سفیری کسی، کاری نداشت، سفیر میره پیغام میگیره آیت الله خویی، بعد با طیاره برمیگشت میاد پیغام شبهان میده. همین که آیت الله خویی قبول کردن که شهبانو ایران رو ببینن، یعنی قبول کردن که شهبانو ایران رو ببینن. این جمعه که نمیشه رد کرد، جلال منطقه چیزی وقتی تکرار خود جمله باشه قابل انکار نیست. پس یعنی در واقعشون قبول کرده بود، میخواست اینطور بشه.
و اذهب بكم الى الوثیقه الثالثه.
جناب دکتر نصر، اگر خاطر مبارکتون باشه، این جمله حضرت عالی این بود که آیت الله خویی ملکه ایران رو به حضور پذیرفت. هیچ چیز دیگه نمیشه اون اضافه کرد. آیا واقعا قصد ضمنی نظام شاهنشاهی این نبود که از دیدار خانم فرح با آیت الله خویی نوعی مشروعیت مذهبی برای جانشین احتمالی شاه فراهم کنه؟ چون میشد حضرت عالی به تنهایی تشریف ببریم و پیام آیت الله خویی رو بشنویم. این که خود آیت الله خویی گفته ملکه باید حضور داشته باشه، اینم باز معنی میده که مثلا خود آقای خویی خواستن که نایب السلطنه ایران بیا. پس این جلسه رو میخواییم در مورد تمهیدات خانم فرح و دفتر خانم فرح برای ادامه راه در صورت فقدان احتمالی شاه بر سر بیماری صحبت کنیم.
اگه پشت پرده همچین نظری بود، بنده ازش اطلاعی ندارم که بر خاطر جانشینی و ولیعهد اینا بوده. من اول ماوقع گفتم، دوباره قسمت یادم رفت بگم، تکرار میکنم، یه روزی شهبانو من گفتن که فلانی ما میخوایم بریم عراق برای دیدن حضرت آیت الله خویی، این جمله شد و نپرسیدم ایشون شما رو دعوت کردن، شما ایشون رو دعوت کردید، ولی به هر حال در اون ساعتی که باشه اگر میتونه خوش تحمیل بکنه، به هر حال اگر آیت الله خویی میگفتن که مثلا نیان که ایشون نمیتونست بره. یه صحبتی لابد شده بود تو اون قسمتش، بنده وارد نیستم، از طرف من نشده بود و شما تمهیدات این کار رو انجام بدید و یه گروه خیلی کوچیک خواهد بود و من میخوام که والا حضرت هم با من باشه، اونم بیان یه مرکز دینی رو ببینن. و البته ولی عهد ما در امریکا بود، اینکه اون شامل حال اون نمیشد. و همراهانم 4-5 نفر بیشتر نمیخوام باشن، که قرار شد که مادرشون باشن، که فریده دیبا خانم من اینا بخواست من زیارت، و خانم هاشم نژاد که زن متدینی بود رئیس دفتر خانم دیبا بود، و رضای قطبی، و یکی دو نفر از این آقایان نظامی ها یادن رفت اصلا کدوم از این سپه بودا بودن با من آشان، که همه سفرها می بودن افراد اینجور بود از ارتش. و این به این صورت انجام پذیرفت، یعنی ایشون رفت دم به عراق به قصد دیدن زیارت و آقای خویی، آیت الله خویی، نه به قصد دیدن شخصیت های سیاسی. اون برنامه آمدن صدام اینا اصلا تو برنامه نبود. اون قسمتش میتونم خدمتتون بگم.
این حدود آبان 57 بود، یعنی قبل از نطق نویسی برای شاه بود، بعدش بود.
آره برای 3 سال پاییز بود، فکر میکنم بعدش بود. یادم نمیاد همون آبان آذر اون وقتا بود.
بله
دیگه یقینا نبود، فکر میکنم بله مثلا یه ماه و نیم قبل از انقلاب و رفتن شاه بود.
اگر اینجور بشه سوال دوم منم جواب گرفت قربان، این تو که از تعلیم میفهمید که چه اون زمان چه بعدن در سال 61 که آیت الله خمینی مسئله رو مطرح کرده، این تعبیر از طرف طرفداران آیت الله خوبی میشد که عملا ایشون در عمل انجام شده قرار گرفته، که مثلا نشسته بودن تو خونه شون اولی حضرت وارد شدن. و میخوام بپرسم که مثلا حضرت علی همون زمان هم این توجیه رو شنیدید یا نگفتن؟
نه
الان مثلا و از دهن های ده باشی یا بنده مثلا میشنم؟
نه خیر به هیچ
چیز.
من اون داستان رو به آقای دهباشی گفتم، که آیت الله خویی گفتن که عمامه ما رو بگیرید و ببیچونید دور لوله تفنگ سربازان ایران و نگذارید که اختشاش مملکت رو بگیر. این عین گفتارشون بود. بعد میشون یه انگشتری داد به شهبانو که بدن به شاه، و این انگشتر رو لابد آماده کرده بودشون. یک دفعه کسی وارد میشه مهمون، آدم زیر دوشک انگشتر آماده نداره، و ایشون منتظر بودن. اولا دولت عراق که همینجوری اجازه نمیدادن چیزی رو. ممکنه دولت عراق قبلا تحمیل کرده بود به آیت الله خویی، من اونو نمیدونم. ولی نبود که مثلا ایشون نشسته بودن تو اتاق یه دفعه ما وارد شد. نه
این نبوده. مطلب انگشتر رو سال 61 تعبیر این بود که نقش نگین ید الله فوق ایدی هم بود. آیا هم چیزی در خاطر از داری؟
بله به نظر من یه همین چیزی بود. یه عقیق بود، یه انگشتر عقیق بود، طلا و ایران نبود، از انگشترهای مذهبی که نقره از خودشون مسلمان متدین طلا به کار نمیبرن، زینت خودتون میدونید ما یه انگشتر طلا به دست میکنیم، نقره بود و یک نگین زیبای همون در واقع عقیق قرمز کمرنگ بود. من دیده بودم، یادم رفته بود تو همون وقتی آقای خویی دادن، آیت الله خویی دادن، و روش فکر میکنم ایشو یاد الله فوق ایده،
چون رو اینم خیلی تحلیل شد.
بله
مثلا حتی این نقش نگین یعنی که به شاه دارن دلداری میدن که این سر و صدا و اینا ناراحت نکنه، دست خدا بالاتر از دست این هاست و از این قبیل.
بله مثلا
یعنی هم چیزی بوده و هست. من دیگه در این مورد مطلبی ندارم قربان، مگه اینکه از تحلیل بخواید چیزی بفرمایید.
نه دیگه من مطالبی که به خاطر داشتم در مسابقه قبلی به آقای دهباشی گفتم.
الكلام لا زال طويلا والحديث عن هذه الواقعة لا زال مستمرا عندي من الوثائق والتفاصيل، إذا أردت أن أعرضها الآن فإنني سأحتاج إلى ساعة أو أكثر، لذا سأقف عند هذه النقطة بعد أن عرضت عليكم هذه الوثائق، وسأكمل عرض وثائقي في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى.
أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.